بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى رواية عبد الله بن أبي عبد الله، عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ذكرها السيد الماتن واستدل بها على أن الحكم في سورة تساوي البينتين في العدد عندما لا ينكر المنكر ما يدعي المدعي، وإنما يدعي الجهل بالحال. في هذه الصورة قال بأنه إذا كانت أحدى البينتين أكثر عددا من الأخرى قدمت البينة الأكثر عددا مع يمين صاحبها، أما إذا تساوت في هذا الفارض في هذا الفارض قال يقرع بينهما، ومن خرجت عليه القرعة يستحلف ويعطى له المال إذا حلف. واستدل على جريان القرعة في سورة التساوي برواية أو صحيحة كما أنظر عبد الرحمن بن أبي عبد الله. أولا، الاستدلال بالرواية في محل الكلام مبني على ما ذكرناه ما نقلناه عنه، وحاصله هو أنه يفهم من هذه الرواية أنها تثبت القرعة في نفس المورد التي يثبت فيه الترجيح بالأكثرية بالعدد، نفس ذلك المورد الذي يثبت فيه الترجيح بالعدد ونفس هذا المورد عند التساوي يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القرعة. يفهم من الرواية هذا، ولذا استدل بها في محل الكلام، وإلا لولا هذه النقطة التي ذكرها لكان الاستدلال بها في محل الكلام ليس واضحا، وذلك لأن الرواية لا يظهر منها أنها تتحدث عن محل الكلام. أولا لا يظهر منها ماذا؟ هو ثبوت يد أحد الطرفين على ماذا؟ على المال، لا يظهر منها ذلك إطلاقا. ونحن نتحدث ماذا؟ عن هذا الفرض، فلن نتحدث عن الصورة الأولى وهي ماذا؟ كانت يد أحدهما على من؟ على المال. الرواية لا يظهر منها ذلك، فضلا ماذا عن خصوص ما إذا كان المنكر لا ينكر ما يدعيه الآخر، وإنما يدعي ماذا؟ الجهل بالحال. فمن جهة الرواية ليس فيها أي إشارة إلى ذلك، ومن هنا يكون الاستدلال بها في محل الكلام يحتاج إلى بذل هذه العناية، وهي ماذا؟ هاي الشيء اللي ذكره، وهو أن الذي يفهم من قوله إذا كانت شنو العبارة؟ إذا كان عدلهم سواء وعددهم تضاهر، إذا كان عدلهم سواء وعددهم حينئذ تجري ماذا؟ تجري القرعة. يفهم من قوله وعددهم سواء أنه في صورة عدم التساوي في العدد، في صورة عدم التساوي في العدد يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الأكثرية باعتبار صحيحة أبي بصير، فكأنها ناظرة إلى صحيحة أبي بصير، وكأنها تقول أنه في ذاك المورد عندما تتفاوت البينة في العدد يرجح بالأكثرية، وإذا تساوت يرجع إلى ماذا؟ إلى القرعة. تنشيف منها، وكأن الرواية بعبارة أخرى هكذا تقول، تنظر إلى مورد صحيحة أبي بصير وتقول وأما إذا تساوت البينة في العدد فيرجع إلى ماذا؟ إلى القرعة. فاستدل بها على جريان القرعة في محل الكلام. هذا الكلام يعني هناك يعني ملاحظتان عليه. الملاحظة الأولى ترتبط بالسند، سند الرواية، والملاحظة الثالثة الثانية في استدلال بالرواية في دلالة الرواية على محل الكلام، على جريان القرأة في محل الكلام. من حيث السند، الرواية فيها مشكلة من جهة معلى بن محمد، ليس هناك مشكلة من جهة أخرى. الشيخ الكليني يرويها عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري الثقة بلا إشكال، عن معلى بن محمد، عن من بعد؟ عن معلى بن محمد، عن الوشة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. كل هؤلاء ثقات ثبتت وثاقتهم بالنص. يبقى فقط معلى بن محمد. معلى بن محمد ليس هناك نص واضح على وثاقته. هو المعروف بمعلى بن محمد البصري أو الزيادي. ليس هناك نص واضح على وثاقته، لكنه بالرغم من هذا ذكرت بعض الوجوه لإثبات وثاقته. الوجه الأول هو وقوعه في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي. وقع في أسانيد كامل الزيارات كما هو واضح، وفي تفسير أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي. الأمر الثاني هو كونه من مشايخ الإجازة، أن معلى بن محمد من مشايخ الإجازة. فإذا بنينا على الكبرى في كلا الأمرين حينئذ، وتمت الصورة حينئذ، نثبت وثاقة هذا الرجل. يعني إذا بنينا على أن كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم فهو شنو؟ فهو ثقة حينئذ، وهو واقع بلا إشكال كما قلنا، حينئذ تثبت وثاقته. وإذا بنينا على أن على كبرى أن مشايخ الإجازة ثقات، أن شيخوخة الإجازة من علامات الوثاقة، من إمارات الوثاقة، حينئذ وتمت الصورة في المقام، يعني سلمنا أن معلى بن محمد من مشايخ الإجازة، حينئذ أيضا يثبت ماذا؟ وثاقة معلى بن محمد. لكن كل منهما ليس واضحا، كل منهما ليس واضحا. أما الأول وهو مسألة وقوع في أسانيد كامل الزيارات، في كامل الزيارات وواقع في أسانيده بلا إشكال، أكو مورده مذكور، والسيد الماتن قدس الله نفسه في المعجم يذكر مورد معين، ولعله أكثر من مورد هو واقع في ماذا؟ في أسانيد كامل الزيارات معلى بن محمد. لكن المشكلة أنه نحن لا نؤمن بأن كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات فهو ماذا؟ فهو ثقة. والسيد الماتن هو تراجع عن هذا الرأي أخيرا كما هو واضح عندكم، ونحن نؤمن بأن من ينقل عنهم مباشرة ثقات، من يروي عنهم مباشرة هؤلاء ماذا؟ ثقات. أما من يروي عنهم بالواسطة لا يستفاد من عبارته التي ذكرها في المقدمة أنه يوثق كل من وقع، كل من روى عنه ولو بماذا؟ بواسطة أو بوسائط، لا يستفاد منها ذلك على ما ذكرنا في محله في تحقيق هذا المطلب. إذن قوله في كامل الزيارات يروي عن معلى بن محمد بلا إشكال، لكن بواسطة الحسين بن محمد بن عامر الأشعري. وحينئذ لا يمكن التمسك بهذا لإثبات وثاقته، لأنه لا يروي عنه مباشرة. هذا بالنسبة إلى كامل الزيارات. بالنسبة إلى تفسير القمي، تفسير القمي مضافا إلى هذا الشيء الذي ذكرنا، لأننا أيضا ذكرنا في بحث تفسير علي بن إبراهيم القمي، انتهينا إلى هذه النتيجة، أن علي بن إبراهيم القمي إذا ثبت يعني كتاب علي بن إبراهيم، تفسير علي بن إبراهيم ليس كله تفسيرا لعلي بن إبراهيم، وإنما النسخة الواصلة إلينا بل الواصلة إلى من قبلنا هي نسخة فيها خلط، فيها جمع بين عدة تفاسير وبين تفسير علي بن إبراهيم القمي. لا ننكر أن تفسير علي بن إبراهيم القمي موجود في هذه النسخة الواصلة إلينا، لكنه ينبغي تمييزها أن هذا الكلام لعلي بن إبراهيم أو لأبي الجارود الذي خلط أحدهم بينهما وأدرجهما في هذا الكتاب. على تقدير أن نجزم بأن هذه الرواية التي يرويها علي بن إبراهيم في تفسيره هي مروية هي لعلي بن إبراهيم، يعني علي بن إبراهيم روى هذه الرواية لا شخص آخر. على تقدير أن نجزم بهذا، نفس الكلام الذي نقول فيه كامل الزيارات نقول هنا، وهو أننا لا نستفيد من عبارة علي بن إبراهيم في مقدمة التفسير على تقدير أن تكون المقدمة له وأنه هو قائل هذه العبارة، لا نستفيد منها أكثر من وثاقة مشايخه المباشرين، أكثر من وثاقة مشايخه المباشرين نستفيد منها ذلك. ومعلى ابن محمد لا يروي عنه علي بن إبراهيم مباشرة، وإنما يروي عنه بتوسط الحسين ابن محمد ابن عامر الأشعري، أيضا يروي عنه توسط هذا الرجل. هذا مضافا إلى أن الرواية التي استدل بها على وقوع معلى بن محمد في تفسير أسانيد تفسير مو واضح أن قائلها هو، يعني على كل أكو الدغدغة في أن قائلها هو علي بن ماذا بن إبراهيم، والسر في هذا هو أنه طبقة علي بن إبراهيم ليست متأخرة عن ماذا عن الحسين بن محمد بن عامر، يعني الرواية أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد موجودة في سورة الأنعام إذا تراجعوها. طبقة علي بن إبراهيم ليست متأخرة عن طبقة الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، بل هما في طبقة واحدة، وما في طبقة واحدة. الشيخ الكليمي يروي عن كل منهما، الشيخ الصدوق يروي عن كل منهما بواسطة واحدة. الشيخ الكليمي يروي عن علي إبراهيم مباشرة ويروي عن الحسين بن محمد مرارا في الكافي، مقصود بهذا حسين بن محمد بن عامر الأشعري. فهما في طبقة واحدة، علي بن إبراهيم والحسين في طبقة واحدة. قلنا الشيخ الصدوق يروي عن كل منهما بواسطة واحدة، يروي عن كل منهما بواسطة واحدة، فهما في طبقة واحدة. قد يجعل هذا سبب للتشكيك في كون الرواية لعلي بن إبراهيم هذه اللي يقول بيها شنو في التفسير، أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر الأشعري، فالأشعري قايل له ما قايل ما أدري عن ماذا عن معلى ابن محمد، قد يشكك في أنه قائل أخبرنا هل هو علي بن إبراهيم أو لا، هذا من التفسير الآخر الذي ماذا الذي أدمج مع تفسير علي بن إبراهيم في هذه النسخة المعروفة والمشهورة. هناك تشكيك في أصل أن قائل هاي العبارة هل هو علي بن إبراهيم أو لا بهذا الاعتبار، ولو هذا التشكيك يعني عند التأمل ما يصمد، لأنه يعني لا مانع من أن يكون في طبقة واحدة ويروي أحدهما عن الآخر، لكن قد هذه تضاف إلى ذي يخلي الإنسان يتأمل في ماذا في إمكان الاستدلال بهذا الدليل على إثبات وثاقة معلى ابن محمد. العمدة هو أنه لا يروي عنه شنو مباشرة، ولم يثبت أنه كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم هو شنو؟ هو الثقة، باعتبار أن المؤلف هو الثقة، هو الثق كل من وقع في أسانيد الكتاب. لا، ليس هكذا، وإنما من يروي عنه مباشرة، والمعلق كل منهما لا يروي عنه مباشرة، لا ابن قولويه يروي عنه مباشرة، وإنما يروي عنه بتوسط الحسين بن محمد بن عامر، ولا ماذا، ولا علي بن إبراهيم يروي عنه ماذا مباشرة. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني، مستند صغرى هذا الدليل، وهو كون معلى بن محمد من مشايخ الإجازة، مستنده هو ما ذكره الشيخ البهائي في الوجيزة في وجيزته، نص على أنه من مشايخ الإجازة، أن معلى بن محمد من مشايخ الإجازة، ووثقه لذلك، يعني بنى على وثاقته لكونه من مشايخ الإجازة. كما أن صاحب معراج الكمال المحقق البحراني أيضا نقل عن بعض معاصريه أنه من مشايخ الإجازة، ولعله يؤيد ذلك، يعني يؤيد كونه من مشايخ الإجازة، هو أنه ليس له رواية عن الأئمة عليهم السلام، هو ممن لم يروي عنهم عليهم السلام. ولذا الشيخ الطوسي في رجالة أدرج في باب شنو؟ في باب من لم يروي عنهم، أي عدم الرواية عنهم مؤيد على أن هذا الشخص عندما يتكرر في الروايات حينئذ يكون من شيوخ ماذا؟ من شيوخ الإجازة. لو تمت هذا عندهم ثابت أنه باعتبار أنه هذا كأنه لا يروي من هذا، وإنما هو يكون من المشايخ الذين تأخذ منهم ماذا؟ روايات الكتب، فهو يهتم بالكتب ونقل الكتب ويعطي إجازة في ماذا؟ في رواية الكتب، لأنه يهتم بماذا؟ بما يرويه عن من؟ عن الأئمة عليهم السلام، فيكون من مشايخ الإجازة. هذا بالنسبة إلى الصغرى، على تقدير تمامية الصغرى وكون هذا الرجل من مشايخ الإجازة، الكلام في الكبرى، هل صحيح أن شيخوخة الإجازة هي من علامات الوثاقة، من إمارات الوثاقة، أو لا هي ليست كذلك؟ نحن لم يثبت عندنا أن شيخوخة الإجازة من علامات الوثاقة بشكل مطلق أينما تحققت وفي جميع الموارد، لا ليست هكذا. في موارد معينة يمكن أن يقال بأن شيخوخة الإجازة تكشف عن الوثاقة، لكن هذه موارد معينة، عندما يكون هذا الشيخ شيخ إجازة لأجلاء الطائفة، أجلاء الطائفة يأخذون منه الإجازة في ماذا؟ في رواية الرواية، ويقصدونه لماذا؟ لكي يروون عنه الروايات. هذا في هذه الحالة حينئذ نحن نستبعد أن يكون أجلاء الطائفة يقصدون شخصا ليس ثقتان ثبتت عدم وثاقته أو كان مجهولا، هذا استبعاد أن مشايخ الطائفة، خصوصا إذا لاحظنا أن هؤلاء الأجلاء هم ممن يشنعون على ماذا؟ على من يروي عن الضعاف، هو يشنع على الشخص الذي يروي عن الضعفاء، يقول بأن هذا يروي عن الضعفاء، ينبذه بذلك، يعني يجعله منقصة ومثلبة أنه يروي عن الضعفاء. إذن كيف نتعقل بأن هذا الشخص نفسه يأتي ويروي عن شخص ماذا، ويأخذ الإجازة عن شخص ماذا؟ ضعيف. إذن شيوخ الطائفة، أجلاء الطائفة، بل أكثر من هذا، واحد إذن يقول كثرة الرواية عن ذلك الشخص، إذا كثرت الرواية عن ذلك الشخص، هذا ممكن أن يكون إمارة وقرينة على ماذا؟ على وثاقة ذلك الشخص. أما إذا لم يحصل هذا أحد هذين الأمرين، لا أجلاء الطائفة روى عنه واستجازوه وأخذ الرواية عنه، ولا أكثر الأصحاب أو أحد الأصحاب أحد أجلاء الطائفة أكثر الرواية عنه، هذا هم ما ثابت، فشيخوخة الإجازة لا تكون دليلا واضحا على ماذا، يعني ليس هناك دليل واضح سوى أمور استحسانية يذكرها، استحسانية لا أكثر ولا أقل، على ماذا؟ لإثبات وثاقة مشايخ الإجازة. هذا بحث في الكبروي، نحن لا نريد أن نتطرق إلى تفاصيل بحث المفصل، لكن النتيجة هي هذه، يتحبونهم نطرح هذا البحث عليكم. في مقابل هذه الأدلة على وثاقة معلى بن محمد، هناك بعض العبارات التي أخذت من الرجاليين قد يستشن منها أو يستفاد منها القدح في معلى بن محمد، فحتى لو ثبت التوثيق بالأدلة السابقة يكون معارض مثلا بالقدح المستفاد من كلام النجاشي ومن كلام ابن الغضائري. النجاشي في ترجمة هذا الرجل ذكر هكذا بأنه مضطرب الحديث والمذهب، عبارة يعني مضطرب الحديث وماذا والمذهب. ابن الغضائري عندما ذكر قال عنه يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهدا، عبارة ابن الغضائري في حقه. فقد يقال بأن هذه العبارة تدل على قدح فيه، وهذا يكون معارضا للتوثيق على تقدير ماذا؟ على تقدير ثبوته، والمختار عند التعارض هو التساقط، وبالتالي البناء على عدم الحجية. لماذا؟ لأنه لم تثبت وثاقته، فقط من باب ترجيح الجرح على ماذا؟ على المدح، وترجيح القدح على المدح والجرح على التعديل، لا مو من هذا الباب، من الباب أنه تعارضتا تساقطتا، فإذا لم يقم دليل على وثاقة هذا، فنتعامل معه كأنه لم تثبت عندنا شنو وثاقته. قد يقال هذا، لكنه يمكن التشكيك في دلالة هذه العبارة على ماذا؟ على القدح. أما ما ذكره ابن الغضائري فالظاهر أنه لا يوجد القدح، لأن تعبير يعرف حديثه وينكر تعبير متداول يستعمله الرجاليون كثيرا في حق أشخاص كثيرين، والمراد به كما هو ظاهر العبارة وكما نص أرباب الفن على ذلك، وأن المراد به أن حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، يعني تارة يكون حديث معروف على طبق الموازين ليس فيه مخالفة لماذا؟ لأصول المذهب، قواعد المذهب، ومرة لا حديثه ينكر لأنه فيه شنو؟ فيه مخالفة لما اتفقت عليه علماء المذهب. تارة حديثه يعرف وأخرى ينكر، وطبعا هذا المقصود بمضمون الحديث، هذا المقصود بمضمون الحديث. أحاديثه على قسمين، بعض الأحاديث مضمونها مضمون غير معروف، مضمون منكر، ومرة لا يكون مضمون الحديث مضمون عادي طبيعي تساعد عليه الأدلة ولا يخالف القواعد العامة. هذا لا ربط له بالقدح في نفس الشخص، أصلا لا يستفاد منه قدحا وطعنا في نفس الشخص بحيث يستفاد منه عدم الوثاقة أو عدم العدالة، ما نستفيد منه هذا. لا، هو رجل ثقة أفرضه عادل فرضا، لكن أحاديثه مرة يروي أحاديث معروفة وعلى طبق الموازين، مرة يروي أحاديث ليست كذلك، فحديثه يعرف وينكر. أما أنه يروي عن الضعفاء فهذا يعني ليس طعنا فيه أيضا كما هو واضح، يروي عن الضعفاء ثم ماذا؟ ليس طعنا فيه، يعني طعنا فيه من حيث ماذا؟ من حيث العدالة والوثاقة، يعني لا يوجد سلب الوثاقة عنا. نعم هو منقص عندهم بلا إشكال، خصوص إلى أكثر الرواية عن ماذا؟ عن الضعاف، منقص بلا إشكال، لكنها لا تكشف ماذا؟ لا تكشف عن عدم الوثاقة، وعبارة أخرى لا تناسب الوثائق، أي ضيف في أن نفترض أن الشخص الثقة يروي ماذا؟ يروي عن الآخر. هذا ليس منقصة فيه، نعم هي منقصة بلحاظ ما استقرت عليه طريقتهم من ماذا؟ من التحرز عن ماذا؟ عن الرواية عن الضعفاء، لكنه ما أكثر من روى عن من؟ روى عن الضعفاء من أجلاء الأصحاب، من أجلاء الأصحاب ما أكثر من روى عن الضعفاء. فهذه ليست منقصة ولا تكشف عن عدم الوثاقة حتى يستدل بها على أنها طعن في هذا الرجل وقدح في هذا الرجل. وأما قول يجوز أن يخرج شاهدان، هذا ذي دلالة على أن أحاديث لا يمكن الاستدلال بها ولا يصح الاعتماد عليها، ذي دلالة يعني يقول يجوز لكن شنو؟ أن يخرج شنو؟ شاهدا لأن يستدل به، هذا المقصود به، هكذا يفهم منا. فكأنه أحاديثه لا يجوز الاعتماد عليها والاستناد إليها في مقام الفتيا في مقام استكشاف الحكم الشرعي. هذا يقول، هذا هو ظاهر هذه العبارة، لكن الظاهر أن هذا اجتهاد من ابن الأظاهري اعتمادا على ما ذكر قبل هذا، يعني كأنه يقول لأن أحاديث تعرف وتنكر ولأنه يروي عن الضعفاء فحينئذ لا يجوز الاستناد إلى حديثه، بل يجوز أن يخرج أو يخرج شاهدا. هاي اجتهاد منا، لكن هذا لا يمنعنا من العمل بحديثه إذا كان سالما من هذين النقصين. يعني فرضنا أن حديثنا حديث من الأحاديث المعروفة الغير المنكرة الموافقة للموازين، ليست مخالفة للموازين. افرضنا أن حديثه رواه عن الثقات، رواه عن كما في حديثنا هنا، رواه عن الثقات، رواه عن الوشع عن أذان عن كذا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. هذا الحديث اللي يتكلم عنه محل كلامه لا هو منكر ينكر، حديث على طبق الموازين ليس فيه شيء يخالف الموازين، ومن يروي عنهم ثقات ليسوا ضعفاء، وهم قالوا أن حديث تعرف وتنكر ويروي عن الضعفاء، هذا لا يوجد عدم الاستناد والاعتماد على حديث للمعلى سالم من هذين ماذا؟ من هذين النقصين. وأنه كل أحاديث نقول هي لا يصح الاستدلال بها، ليس الأمر هكذا، ظاهر أنه اجتهاد من ابن الغضائري اعتمادا ماذا؟ اعتمادا على ما ذكره قبل هذه العبارة. فنخلص إلى أين نتيجة؟ أن عبارة ابن الغضائري لا يفهم منها القدح في نفس الرجل، لا يفهم منها القدح في نفس الرجل على نحو توجب سلب الوثاقة منه أو الحكم بأنه ليس عادل أو ليس ماذا؟ أو ليس ثقتان أو ضعيفان، ما يستفاد من العبارة هذا المعنى. وأما عبارة النجاشي، عبارة النجاشي يقول بها مضطرب الحديث والمذهب، هاي مضطرب الحديث والمذهب الاضطراب في المذهب ما معروف عن هذا الرجل انه مضطرب المذهب الا ان النجاشي ذكره، انفرد في هذه في توصيفه بهذه الصفة النجاشي فقط، لم يعرف عن معلى بن محمد أنه مضطرب المذهب. مضطرب المذهب واضح شنو يعني ما عنده استقرار، حالة استقرار على المذهب الصحيح والرأي الصحيح. لم يعرف عن معلى، لم ينقل إطلاقا عن معلى بن محمد أنه كان هكذا حاله، ظاهرا فرد بها النجاشي على أنه على تقدير أن يكون مضطرب المذهب. هذا كما ثبت عند المحققين أنه لا يضر في ماذا؟ في ماذا؟ في الوثاقة، ليس له علاقة بالوثاقة، ليكون مضطرب المذهب، ليكون من أصحاب أتباع مذهب آخر، ليكون عاميا، هذا لا يضر في ماذا؟ في الاعتماد على كلامه وثبوت الوثاقة له وكون خبر حجة باعتبار وثاقته إذا ثبتت شنو وثاقته. فهذا ليس قدحا، كونه مضطرب المذهب ليس قدحا في الرجل من حيث رواياته، من حيث إخباره، من حيث نقله، لا إشكال أن البناء كما ينقل الشيخ الطوسي أن بناء الأصحاب على العمل بروايات من خرج عن المذهب ومن التزم بطريقة أخرى غير طريقتنا، إذا كان استقيد فيما إذن يعمل به، وبناء الأصحاب على العمل برواياتهم فليكن هذا من هذا القبيل إذا ثبت أنه شنو ثقل. وإنما المهم هو قول مضطرب الحديث، مضطرب الحديث هذه هل توجب توجب الطعن في الرجل وتضعيف الرجل أو لا، قدح في الرجل أو لا؟ الاضطراب في الحديث فسر في بعض الكلمات بالضبط بما استفدنا من قول الغوائري حديثه يعرف شنو وينكر. اضطراب في الحديث فسر بهذا المعنى بأن حديثه تارة يصلح وأخرى يفسد. حديث على قسمين، مرة يكون حديث صالح يعبر عن النجاشي يعني الغضائر بأنه ماذا بأنه يعرف، ومرة يفسد يعبر عنه بأنه شنو ينكر. مضطرب الحديث يعني حديث ليست سواء مثل أحاديث غيره من الأصحاب، ليس سواء الأحاديث مرة تعرف ومرة شنو تنكر، مرة يصلح ومرة شنو لا يصلح. هذا المقصود. وهذا ليس فيه دلالة على ماذا؟ على القدح. ليس فيه دلالة على القدح كما ذكرنا في عبارة ابن الغضائري، حديثه يعرف وينكر، مرة يروي رواية معروفة ومرة يروي رواية ليست موافقة للموازين والقواعد اللي استقر عليها بناء الأصحاب. هذا ليس طعنا في نفس الرجل، بل ذكر أكثر واحد من أصحاب الفن أن تقييد الاقتراب وهكذا عبارة شنو عبارة ضعيف الحديث، تقييد الضعف أو الاقتراب وإضافته إلى الحديث هذا قد يشعر بأنه ليس هناك اضطراب في نفس المحدث، ليس هناك ضعف في نفس ماذا في نفس المحدث، وإنما الضعف موجود ماذا في حديثه، مو أن هناك ضعف فيه نفسه. فإذا هو ليس فيه ضعف، هو رجل ثقة، لكن الأحاديث التي يرويها هي أحاديث فيها ضعف أو فيها ماذا أو فيها اضطراب، والتفكيك بينهما أمر ممكن، ليس فيه مشكلة التفكيك بين ماذا بين الضعف في الحديث والضعف في ماذا في نفس المحدث. المحدث قد لا يكون فيه ضعف لكن أحاديث ضعيفة، يروي أحاديث ضعيفة غير مقبولة فيها اضطراب فيها ضعف مخالفة للموازين، أكو مشكلة. وقد يكون الحديث ليس فيه ضعف لكنه المحدث يكون ماذا فيه ضعف، فليس هناك بينهما ملازمة. الرواية المضطرب الحديث كأنه فيه إشعار، لا نقول دلالة لكن فيه إشعار على أن الاضطراب ليس فيه نفسه وإنما الاضطراب في ماذا في حديثه. فإذا هذه العبارة أيضا استفادة الطعن فيه ليست واضحة، لكنه بالرغم من هذا الشريف الثاني وهو من أرباب الفن من أرباب هذا الفن اعتبر أن عبارة مضطرب الحديث هذه من عبارات القدح، من عبارات قد عدها في البداية عدها من علامات وإمارات ماذا وإمارات القدح، لكن الظاهر أن العبارة وفاقا لكثير من المحققين أنهم لا يفهمون منها القدح في نفس الرجل وإنما القدح في ماذا في حديثه. الظاهر أن منشأ هذا القدح في حديثه وأن رواياته يعرف وتنكر وكذا وكذا إلى آخره، منشأ هو أنه له كتاب على ما أتخطر في الملاحم، في الملاحم يرويه عنه ابن أبي جمهور العمي أو القمي على بعض النسخ. هذا الرجل محل كلام وفيه كلام كثير أنه هذا رجل مثلا له نوع من الغلو أو العلو كما يعبرون أو كذا، هذا هو اللي يروي ماذا؟ يروي كتابه، يروي عنا هذا الكتاب. أعتقد أن ابن الغضاري ولعله غيره أيضا ناظر إلى هاي الروايات، فإحنا ما ندري شنو الروايات الموجودة في كتاب الملاحم، لكن لا يظهر أنها على ذوق هذا الشخص ابن أبي جمهور العامري. هذا الرجل له روايات كثيرة غير مقبولة، على خلاف الأصول، على خلاف الموازين اللي نؤمن بها. لعل هذا الطعن في أحاديث المعلى ابن محمد، لعله ناشئ، لاحظوا هذا الكتاب، لاحظوا هذه الروايات الموجودة في هذا الكتاب، فذكروا بأنه أحاديث مرة هكذا ومرة هكذا، مرة هكذا ومرة هكذا. هو له روايات في فضائل أمير المؤمنين، له كتاب في 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 قيام القائم عز الله تعالى فرجه الشريف، له هكذا له. لكن هذه أيضا روايات موجودة، لعل هذا هو السبب في ذلك. على كل حال ننتهي إلى نتيجة من حيث السند، وهي ماذا؟ وهي أن الاستدلال أن هذه الرواية أن هذه الرواية الالتزام بصحتها كما عبر السيد الماتن بأنها صحيحة السند مشكل، يعني نتوقف من ذلك. ليش؟ مو باعتبار أن معلى بن محمد ثبت ضعفه، لا، هاي العبارات من استكشف منها ضعف الرجل، لكنه المهم هو أنه لم تثبت وثاقته بشكل واضح، إلا ذبنين على كبرى قبجية ماذا؟ وثاقة مشايخ الإجازة بقول مطلق وعلى الإطلاق. هذا على الإطلاق إذا بنينا عليها حينئذ يثبت كون ثقة، وإلا فالظاهر أن إثبات وثاقة لا يخلو من شيئين. هذا كله من حيث السند، وأما من حيث الدلالة هذا يأتي الواحد فيه لأن الوقت انتهى الظاهر إن شاء الله تعالى. تجاوز كل خير إن شاء الله. Thank you.